بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، فالقرآن هو بيان العلم وعلم البيان. عنوان هذه الحلقة: من الماء كل شيء حي. وفقرات هذه الحلقة نتحدث فيها عن الماء المبارك، ثانيا لماذا الماء ماء، ثالثا ما هو شذوذ الماء، رابعا ما هو الفرق بين الماء الخفيف والماء الثقيل، ثم كيف تتكون السحب، وأخيرا العلاج بالماء والعلاج من الماء. فإلى الفقرة الأولى: ما هو الماء المبارك؟ قال تعالى في القرآن الكريم أن هنالك ماء مبارك، فقال تعالى في سورة قاف الآية رقم 11: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. إذن ماء المطر ماء مبارك، لماذا؟ أوضح ذلك القرآن الكريم بسورة الحج الآية رقم 5، فقال تعالى: وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن بسبب الماء المبارك نحن نحصل على هذه الأغذية وهذه الثمرات، فلولا أن الماء مبارك ما حصلنا على هذا النبات وهذا التنوع في الأغذية. الماء هو كائن واعي، يتأثر حتى بالبسملة، يتأثر حتى بقراءة القرآن الكريم. الماء المبارك الثاني هو ماء زمزم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: زمزم لما شربت له. وزمزم كونه ماء مبارك، إذا وضعنا قليلا من ماء زمزم في كمية أخرى من الماء العادي، فإن ماء زمزم سيجعل كل الماء ماء مباركا ويتضاعف معنا كمية ماء زمزم. فننصح السادة الحجاج بعد عودتهم بالسلامة أن يضيفوا ماء زمزم إلى الماء العادي فيزيدوا من كمية ماء زمزم. الفقرة الثانية: لماذا الماء ماء؟ هذا سؤال طريف. عندما كنا طلابا في كلية العلوم بجامعة حلب وعندنا امتحان في مادة الكيمياء، كنا نحضر كثيرا ونحضر كثيرا، فندخل على أحد السادة الدكاترة المحترمين فكان يفاجئنا بسؤال واحد: لماذا الماء ماء؟ أي لماذا الماء سائل؟ في الواقع الماء هو أعجوبة الحياة وأعجوبة السوائل، لأن فيه كل شيء حي. الماء هو مزيج من غازين، الأكسجين والهيدروجين، وأي غاز في الطبيعة لكي نحوله إلى سائل يجب أن يتعرض إلى ضغط كبير وإلى حرارة منخفضة، مثل ما نرى في أسطوانات الغاز المنزلي. فكيف الماء وهو غازين نراه في الطبيعة بكل الأشكال، الشكل الغازي والشكل السائل والشكل الجامد؟ إذن لماذا الماء ماء؟ نتفاجأ بالجواب، فالجواب هو إن الماء هو سائل بسبب وجود الرابطة الهيدروجينية. كلمة هيدروجين في اللغة الإغريقية مكونة من كلمتين: هيدرو أي الماء، وجين أي مولد، فالهيدروجين معناها مولد الماء. الهيدروجين هو أول العناصر على جدول الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية الذي وضعه العالم الروسي ديمتري مندليف الشهير في عام 1896. إذن الهيدروجين هو مكون الماء الرئيسي. على جدول مندليف نلاحظ الهيدرات، فالماء هو هيدريد الهيدروجين. يفترض كيميائيا نتكلم أن يغلي الماء في الدرجة زائد 180 مئوية، لكن نتفاجأ أنه يغلي في الدرجة زائد 100 مئوية. حسب الترتيب الدوري في العناصر والترتيب الكيميائي في جدول مندلييف، يجب أن يتجمد الماء في الحرارة ناقص 100 مئوية، لكن نتفاجأ أنه يكون في حال التجمد بالدرجة صفر مئوية، إذن هنالك فارق 100 درجة. بسبب خطوط الاتصال في جزيء الماء بين الأكسجين والهيدروجين، حيث خطوط التقاطع تكون متقاطعة في نواة ذرة الأكسجين وحولها ذرتين من الهيدروجين، هذا الخط من التقاطع يشكل زاوية 104 درجات زائد 27 دقيقة، فهذا ما يجعل الماء محافظا على حالته السائلة. الفقرة الأخرى شذوذ الماء. يسمى شذوذ ليس لأنه بما معنى الشذوذ، لكن أنه يختلف عن باقي السوائل بأربع حالات أسماها السادة العلماء شذوذ الماء. أولا، يطلق حرارة عندما يبدأ بعملية التجمد، إذن حينما يبدأ بالتجمد يطلق حرارة غير باقي السوائل. ثانيا، يمتص الأكسجين عند درجة الحرارة المنخفضة، وهذا يختلف عن باقي السوائل. ثالثا، الحد الأقصى لكثافة الماء هي الدرجة زائد 4 مئوية وليس الصفر. إذن عند الحرارة زائد 4، والسادة المهندسون يعلمون أنه لا يجوز وضع الماء في عمليات البناء والخرسانة إذا كان الماء حرارته أقل من الزائد 4 وليس الصفر. إذن عند الدرجة زائد 4 يكون الماء في حالته المثلى والحد الأقصى إلى الكثافة. الحالة الرابعة هو كثافة الجليد أخف من كثافة الماء. في كل السوائل الأخرى إذا جمدنا السائل يرسب القسم الجامد منه إلى الأسفل، مثل الزيت مثلا، ما عدا الماء القسم الجامد منه أو الجليد يطفو على السطح، وهذه نعمة من الله. فلو كان الجليد يهبط إلى الأسفل مثل مثلا المحيط المتجمد الشمالي لقضى على كل الكائنات البحرية وسحقها تحته، لكن سبحان الله يطفو إلى السطح فتبقى الحياة والتفاعلات الحياة والأسماك تحت هذه الطبقة من الجليد. ننتقل إلى الماء الخفيف والماء الثقيل. فعلا نسمع ما هو الماء الثقيل. الماء الخفيف هو الماء الموجود لدينا والمعروف الذي هو تركيبه الكيميائي H2O، أي ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين، ومجموع وزنه الذرة 18، لأن ذرة الهيدروجين واحد فذرتين هيدروجين يشكل 2، أما الوزن الذري للأكسجين 16. إذن الماء الخفيف هو الموجود لدينا والذي نقوم بعملية الشرب وعملية التنظيف. قال تعالى بسورة المرسلات: وأسقيناكم ماء فراتا ماء سائغا، فهذا هو الماء الخفيف. يتميز الماء الخفيف بعملية التفكك السريع إلى شوارد الهيدروجين وشوارد الOH. يظهر الماء الخفيف خواصا عجيبة في عملية الإذابة إلى المواد، وإلا لما كان صالحا إلى عمليات التنظيف. إذن ما يجعله أيضا صالحا إلى الحياة ويضمن وجود الحياة. كيف؟ البنية البلورية تبقي الماء في حالة الذوبان بين درجتي الحرارة 30 مئوية زائد 30 مئوية إلى زائد 40 مئوية. لذلك حينما يبقى سائل في هذه الحالة هو عامل الأساس للحياة. لماذا؟ لأنه إذا اختل في ضمن حرارة الإنسان وحرارة المخلوقات الأخرى بين 30 إلى 40، إذا لم يكن في حالته السائلة فهنالك مشكلة في عملية سيولة الدم وعملية ضخ القلب. لذلك هو العامل أو الحامل الأساسي لأسس الحياة، لأن البنية البلورية تجعل منه سائل بين الحرارة 30 إلى زائد 40. الماء الثقيل. الماء الثقيل قلنا أن الماء الخفيف هو ذرتين من الهيدروجين زائد ذرة من الأكسجين. الماء الثقيل هو D2O، دي هو الديتريوم أو الهيدروجين الثقيل أو نظير الهيدروجين، فأسموه الماء الثقيل. إذن بدل ذرتين الهيدروجين في الماء العادي أو الماء الخفيف، إذا وضعنا ذرتين نظير الهيدروجين أو الهيدروجين الثقيل نحصل على D2O، أي الديتريوم بدل الهيدروجين. يتكون الماء الثقيل دائما ويستخدم فقط، ليس له استخدام آخر، إلا في المفاعلات النووية. تم إنتاجه في عام 1931 بعد تبخير عمليات هائلة من الهيدروجين السائل، فهي إذن عملية معقدة وباهظة التكاليف. الفقرة الثالثة، تكون السحب. قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بسورة البقرة الآية 164. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، في سورة الروم الآية 48. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، بسورة فاطر الآية رقم 9. إذن تتكون السحب عن طريق الهواء، حينما يمر الهواء بشكل سلس يصعد معه تيارات الهواء الصاعد، يأخذ معه الماء المتبخر. السحاب الثقال، قال تعالى: وينشئ السحاب الثقال. يقدر وزن السحب في الكرة الأرضية بكل لحظة على الأرض تقريبا 1.18 فقال تعالى: والحاملات وقرا، في سورة الزاريات، أي حملا ثقيلا. لكن بقي فقرة صغيرة: الماء هو السائل الوحيد الذي ذكره القرآن الكريم بسورة النور بحالاته الثلاث، السائلة والبخارية والجليدية. نلاحظ قوله تعالى بسورة النور الآية 43: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، الحال البخارية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، المزن الركامية، فترى الودق، المطر، وهذه الحالة السائلة، فترى الودق يخرج من خلاله، ينزل من الجبال من جبال فيها من برد، فذكر الحالة الجامدة. بعد هذا الفاصل سنتحدث إن شاء الله عن الرابطة الهيدروجينية وعن الكهرباء في الماء. نذهب معكم أعزائنا إلى هذا الفاصل القصير. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بعد أن تحدثنا عن الماء المبارك وعن الماء الخفيف وتحدثنا عن الماء الثقيل، الآن سنعطي التفصيل عن الرابطة الهيدروجينية بشكلها الواضح. ما هي الرابطة الهيدروجينية التي كما قلنا تبقي الماء سائلا؟ الترابط الهيدروجيني هو ترابط ضعيف وقصير الأمد، أي هو 1/1,000,000 من الثانية، ثم يتفكك وتعاد الرابطة من جديد بعد أن تنكسر. وهذا ما يجعل جزيئات الماء ملتحمة مع بعضها بإحكام، وهذا ما يجعل الماء سائلا. فالرابطة الهيدروجينية لها الفضل في إعطاء الماء القدرة على مقاومة تغيرات الحرارة الفجائية، أي مثلا إذا الإنسان انتقل من منطقة حارة إلى منطقة باردة فورا لا يحصل لديه عملية التجمد، لأن الماء إذا أخذنا ماء ووضعناه فورا في المجمدة لا يتجمد فورا، لأن له عملية البطء في عملية التبريد والتجمد. ونحن أكثر من 70% من وزننا من الماء، فإذا مثلا دخل إنسان إلى ثلاجة لبضع دقائق لا يصبح جليدا وإلا لقضي عليه، لكن الماء يتجمد بفضل الرابطة الهيدروجينية بشكل بطيء، وهذا يبقي الحياة. نحن حينما ندخل إلى جو حار ثم جو بارد ونتنقل بينهما أحيانا لا يحصل لدينا هذا العملية التجمد أو عملية الميوعة في سائلنا الذي هو 70%. هذا كله بسبب الرابطة الهيدروجينية التي وضعها الله في الماء. إذن وهذا ما يبقي الماء مثل ما قلنا، ولو كان الجليد على شكل جبال فإنه سوف يطفو على سطح الماء. لذلك قلنا أن الماء يستخدم في العلاج وفي عمليات الهندسة والبناء في الدرجة زائد 4. الكهرباء في الماء، وهذه الفقرة الجديدة. الغيوم العاصفة هي أكثر السحب احتواء على الشحنات الكهربائية. فعلا قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الماء حينما يصبح سحبا يكون بداخله كمية هائلة من الكهرباء. كيف ماء ويولد كهرباء؟ السبب أن الغيوم تكون مكونة من نوعين من الماء، الماء بشكل بخار والماء الجليدي أو الجليد. إذن قطرات الماء والبلورات الجليدية يحصل بينها احتكاك، فتنتقل الشحنات من إحداها إلى الأخرى، ونحصل على هذه الكمية الهائلة من الشحنات الكهربائية داخل الغيوم. إذن بعملية البرق يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ويحصل الرعد أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم. إذن نلاحظ أنه بفضل الماء وفي حال وعندما يكون في السحب نحصل على هذه الكميات الهائلة من الشحنات الكهربائية، وهذا فضل وله نعمة أيضا. نجد أن الرعد والبرق يحصل حينما تكون السحب مفككة عن بعضها، أي غالبا يكون في فصل الربيع، لأن النبات يكون بحاجة إلى مادة الأزوت أكثر من أجل النمو الورقي. فسبحان الله، كسماد طبيعي الله يجعل هذه الكهرباء داخل الماء من أجل تكون مادة الأزوت بعملية الرعد والبرق، لكي يزيد من نمو النبات ويزيد من خضرة النبات. إذن بفضل الماء الذي أوجده الله عن طريق السحب نحصل على هذه الكمية من الكهرباء. لكن الماء المطر مثل ما قلنا دائما فيه شحنات كهربائية تسبب بتفكك التربة، وتقوم بعملية شق التربة وعملية الإنبات مثل ما قلنا الآية الكريمة: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن الماء دائما فيه الشحنات الكهربائية، خاصة حينما يكون بالغيوم، فينزل الماء المبارك، ثم نحصل على الرعد والبرق، وهنالك صورة كاملة تسمى صورة الرعد. الفقرة الآن: العلاج بالماء. العلاج بالماء مثل ما قلنا، وسنعطي هذه الوصفة في نهاية هذه الفقرة، يجب إذا أردنا أن نكون مثل ما قلنا أجسامنا 70% منها ماء، إذا أردنا أن نكون دائما في حالة حيوية ونشاط، فعلينا اتباع هذه النصيحة: أن ندمج ماء المطر، لأن الله قال: أنزلنا من السماء ماء مباركا. لكن مع الأسف دائما ماء المطر يذهب هباء، يعني لا نحاول جمع ماء المطر ونقوم بعملية يعني تعقيمه أو يعني غليه بالماء لكي نطهره من الشوائب. إذن هو ماء مبارك، فإذا دمجنا ماء المطر مع ماء زمزم الذي قال عنه الحديث الشريف أن زمزم لما شربت له، وماء زمزم لا يفسد، فهو ماء مبارك. إذن ماء المطر زائد ماء زمزم، وأن يكون الحرارة زائد 4 مثل ما قلنا، لأن الماء في الحرارة زائد 4 يكون في أعلى طاقته، البرانة، الطاقة الكونية أو الطاقة السامية. إذن ماء مطر زائد ماء زمزم في الحرارة زائد 4، ويوضع ضمن أواني الفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وتناوله الإنسان، سيكون فيه طاقة هائلة، لأنه أكثر من 70% من وزنه ماء. إذن والله أعطانا الحل في القرآن الكريم. فأيوب عليه السلام يقول: واذكر عبدنا أيوب، الله وضع فيه كل أنواع الأمراض كعينة عملية لكي نستفيد من هذه الآية. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. عنده ملل وعنده أمراض وعنده كل شيء، حسب ما ورد بصورة صاد الآية رقم 41. كيف كان العلاج؟ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بارد ليس بدرجة الحرارة صفر، لكن بدرجة الحرارة زائد 4. إذن أفضل طريقة للعلاج عن طريق الماء، إذا دمجنا ماء المطر بماء زمزم بالحرارة زائد 4 ووضع بمادة الفخار وليس عن طريق الأنابيب التي تصلنا الماء المضغوط، حينما نضغط الماء يفقد طاقته الحيوية ويسمى الماء الميت. أيضا هنالك علاج من الماء، فيونس عليه السلام حينما بقي في بطن الحوت لفترة زمنية طويلة ومعرض إلى الماء المالح ماء البحر، فحينما الإنسان يكون عنده مشكلة في الجلد فالله أعطى إلى يونس العلاج العملي، فقال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فالعلاج باليقطين المعروف داخل الأسواق نبات اليقطين، إذا أخذنا قطعة من اليقطين ووضعناها على الجلد المعرض إلى مشاكل مائية أو فيه مشاكل وتقرحات فإن شاء الله الشفاء سيكون سريعا. إذن العلاج بالماء والعلاج من الماء، والماء هو النعمة الكبرى. إذن الماء هو السائل العجيب الوحيد في الكون، قال تعالى وكان عرشه على الماء، فهو من بداية المخلوقات الكون. الماء هو السائل المبارك، الماء فيه شذوذ عن باقي السوائل وهذه لمصلحة الإنسان ولكي يكون منه كل شيء حي. الماء هو أول مولد للكهرباء في التاريخ عن طريق السحب قبل أن نعرف الكهرباء. ثم الماء هو وسيلة علاجية، الماء بالماء والماء من الماء، هذا ما أردنا إيصاله لكم من خلال هذه الحلقة. اللهم ربنا كان عرشك على الماء في البداية وجعلت من الماء كل شيء حي، وقال رسولك الكريم زمزم لما شربت له، فصل اللهم وسلم على من قال لنا زمزم لما شربت له وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما علمتنا بالفيزياء والرياضيات، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.